من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل حديثنا عن الإمام الحسين عليه السلام وعن الوضعية التي عاشها الإمام الحسين وكانت موجودة كواقع تعيشه الأمة، وما جعل الإمام الحسين عليه السلام يتحرك ويعلن الثورة ضد الظالمين والمستكبرين والجائرين ليعمل على إنقاذ هذه الأمة. ولذلك أيها الأخوة، لأهمية أعلام الهدى ودور أعلام الهدى، دائما الأعداء يعملون على أن يفصلوا الأمة عن أعلام دينها، يعملون على أن ينسى في زمننا هذا، أن ينسى الحسين كما ينسى قبله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كما ينسى فيما بينهما علي، كما ينسى القرآن، كما تتجاهل تلك الآيات القرآنية. أكثر من 500 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، والمئات الأخرى من الآيات القرآنية التي لها موقف واضح تجاه الظالمين وتجاه الكافرين وتجاه الجائرين، تجاه أهل الكتاب، تجاه اليهود والنصارى، يتم تجاهل ذلك كله، لكن تقدم صورة أخرى عن الدين، عن الإسلام، عن رموز الإسلام، عمن يجب أن ترتبط الأمة بهم، عمن يجب أن تقتدي الأمة بهم. من أحوج ما تحتاج إليها الأمة أيها الأخوة أن تكون على بصيرة بمن ترتبط بهم في موقع القدوة، وإلا للأسف الشديد يصبح التنصل عن المسؤولية، الرفض للجهاد، الابتعاد عن الحق، الابتعاد عن الموقف القرآني من الظالمين والجائرين، والرضوخ لهم والسكوت والصمت والتنصل عن المسؤولية يصبح دينا، يصبح دينا يتدين به البعض. لاحظوا يا أخوة، لم يكتفوا بأن يفصلونا عن أعلام الهدى، وإنما يفصلوك عن أعلام الهدى وفي نفس الوقت يربطوك بالمجرمين، بالظالمين، ثم يصبح التولي للظالمين والمجرمين دين، دين تدين الله به. أليس يعملون هكذا؟ من يتحرك ليفصل الأمة عن أعلام الهدى هو في الأخير لا يكتفي بهذا، بأن يفصل الأمة عن أعلام أهل البيت، في نفس الوقت يقدم للأمة أعلاما للطغيان، أعلاما للباطل، أعلاما للشر، ثم يضفي شرعية على توليهم، ثم لا تدري وقد المسألة دين تدين الله به، تتعبد الله بطاعة يزيد، هكذا يوصل الأمة، تتعبد الله بطاعة الطواغيت، تتعبد الله بطاعة محمد بن سلمان، محمد بن زايد، تتعبد الله بطاعة المجرمين والظالمين، وفي الأخير تتعبد الله بطاعة ترامب. هكذا يوصلون الأمة، يفصلونها عن أعلام الهدى، عن الصالحين، عن أهل بيت رسول الله، عن هؤلاء القدوات، الرجال العظماء، ثم يوصل الأمة إلى أن تتمسك بالمجرمين. هكذا يسعى أصحاب الموروث الجاهلي، أصحاب الموروث الأموي من التكفيريين والدواعش وغيرهم من أعلام الباطل، من أعلام الشر، من علماء السوء. وهكذا تتحول المساجد إلى سجون للظالمين، يسجن الناس فيها سجنا ويدجنون من خلالها، ويصبح مشروعا، مشروع علمي، مشروع ديني، مشروع يتم التوجه على أساسه في واقع الحياة والحث عليه والدعوة إليه، وهذه قضية خطيرة. وكم نحتاج أيها الأخوة في عصرنا هذا، وهو عصر خطر جدا، السكوت فيه جريمة كبيرة، المخاطر فيه على الأمة مخاطر كبيرة ليس لها سابقة، مخاطر كبيرة جدا، الأمة على حافة الهاوية. استحكام قبضة الأعداء من اليهود والنصارى عليها إلى مستوى ليس له سابق، ليس له مثيل فيما مضى. وأمام هذه المخاطر الكبيرة تحتاج الأمة إلى هذه الروحية، روحية الإمام الحسين عليه السلام وعزيمة الإمام الحسين عليه السلام. وهذا ما تعمل المسيرة القرآنية، ما عمل السيد حسين رضوان الله عليه على أن يكون موجودا، ما يعمل السيد عبد الملك حفظه الله على أن يرسخه في أرواح أبناء هذه الأمة. لا ينقذنا في هذه المرحلة إلا أن نحمل روحية الإمام الحسين عليه السلام وعزيمة وصبر الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم ومواجهة الطغيان. نعود أيها الأخوة إلى النص التاريخي فيما يتعلق ببداية، نحن تحدثنا عن الوضعية التي كانت موجودة في زمن الإمام الحسين عليه السلام والتي دفعته إلى إعلان الثورة على الظالمين. هنا يذكر التاريخ أنه في منتصف شهر رجب سنة 60 من الهجرة، معاوية بن أبي سفيان يغادر الدنيا بعد حياة حافلة بالظلم وبالطغيان وبالفساد وبالتحريف للدين، وبعد أن عمل على إحياء الموروث الجاهلي وأعاد الأمة إلى جاهلية هي أسوأ من الجاهلية الأولى. لم يكتفي معاوية بما فعل بالأمة في حياته، وإنما ختم حياته بتنصيب ابنه يزيد السكير الخمير المستهتر بالدين والمستهتر بالأمة والمستهتر بالمقدسات، ولاه على رقاب هذه الأمة ليواصل مسيرة الظلم والطغيان. ومما جاء في عهد معاوية، عهد التنصيب، هذا ما عهد به معاوية بن أبي سفيان إلى ابنه يزيد ابن معاوية، أنه قد بايعه وعهد إليه وجعل الأمر من بعده إليه وسماه أمير المؤمنين على أن يحفظ هذا الحي من قريش ويبعد قاتل الأحبة هذا الحي من الأنصار، وأن يقدم بني أمية وبني عبد شمس على بني هاشم وغيرهم، إلى أن قال في عهده هذا: فمن قرأ عليه هذا الكتاب وقبله وبادر إلى طاعة أميره أكرم وقرب، ومن تلكى عليه وامتنع فضرب الرقاب. هذه هي الوصية المشؤومة. كما أوصى عبد العزيز أولاده أيضا بأن يعملوا على تدمير الشعب اليمني، وصية مشؤومة، وصية شيطانية. وكما الآن ينصب سلمان ابنه ليكون هو الملك ليرث أباه في الطغيان وفي الفساد وفي الجريمة. على كل، خرجوا من عند معاوية بعد أن قرأ عليهم الوصية. هنا أقبل على يزيد وقال له: يا بني، إني قد وطأت لك البلاد وأذللت الرقاب وبوئت بالأوزار. لاحظوا، يعترف: بوئت بالأوزار، ولست أخاف عليك من هذه الأمة إلا 4 نفر من قريش، فرخ أبي تراب شبيه أبيه، يعني الإمام الحسين عليه السلام، وقد عرفت، قال، قد عرفت عداوته وعداوة آله لنا، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. يعني هنا يتحدث عن المعارضين الذين يخشاهم على ابنه يزيد. ثم بدأ معاوية يوصف هؤلاء: فأما عبد الرحمن بن أبي بكر فمغرم بالنساء، يقول هكذا معاوية، فإن بايعك الناس بايعك، وأما ابن عمر فما أظن أنه يقاتلك ولا يصلح لها، فإن أباه كان أعرف به وقد قال: كيف أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته، وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لا يدعونه حتى يخرجوه عليك ويكفيكه الله بمن قتل أباه. يعني كان معاوية يعرف طبيعة أهل العراق ونفسيات أهل العراق. وأما ابن الزبير فإن أمكنتك الفرصة فقطعه إربا إربا، فإنه يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب. هذه وصية معاوية لابن يزيد، وما دار بينه وبين ابنه من الحديث عن المعارضين. وهكذا توفى معاوية، توفي سنة 60 هجرية، واعتلى يزيد المعروف بسكره ومجونه الخلافة، وتسمى بأمير المؤمنين. كتب إلى ولاته بأخذ البيعة له، وكان الوليد بن عتبة بن أبي سفيان واليا على المدينة، فكتب إليه يزيد أن يأخذ البيعة من أهل الحجاز، ومن أبى منهم قتله، وشدد عليه بأخذ البيعة من الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير. هنا دعا الوليد، كان الوالي على المدينة مروان بن الحكم، واستشاره في الموضوع، فقال له مروان بن الحكم، قال أحضرهم الساعة قبل أن ينتشر موت معاوية، فمن أبى البيعة فاضرب عنقه. فقال الوليد والله لا أفعل، أقتل الحسين؟ فقال مروان كالمستهزئ به أصبت. ودع الوليد الحسين بن علي وابن الزبير، فقال ابن الزبير للحسين عليه السلام فيما تراه بعث إلينا هذه الساعة، قال إني أظن أن طاغيتهم قد هلك، فيريد معاجلتنا بالبيعة ليزيد الخمور قبل أن يدعو الناس، فقد رأيت البارحة فيما يرى النائم منبر معاوية منكوسا وداره تشتعل نيرانا. ثم عاودهما رسول الوليد، فدخل الحسين عليه السلام منزله فاغتسل وتطهر وصلى عدة ركعات ودعا واستخار الله، ودعا جماعة من أهل بيته ومواليه وأمرهم بحمل السلاح، وقال لهم إن الوليد قد استدعاني في هذا الوقت، ولست آمن أن يكلفني فيه أمرا لا أجيبه إليه، وهو غير مأمون، فكونوا معي، فإذا دخلت إليه فاجلسوا على الباب، فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا. فصار الحسين عليه السلام إلى الوليد بن عتبة، فوجد عنده مروان بن الحكم، فنعى إليه الوليد معاوية، فاسترجع الحسين، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أخذ البيعة منه له، فقال الحسين عليه السلام فنصبح ونرى في ذلك، يعني ادعونا مع الناس، يعني ويكون موقفنا هو موقف الناس. فقال الوليد انصرف حتى تأتينا مع الناس. فقال مروان والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا تقدر منه على مثلها أبدا حتى يكثر القتل بينكم وبينه، احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يباع أو تضرب عنقه. فوثب الحسين عليه السلام عند ذلك وقال أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم أقبل على الوليد فقال أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. ثم خرج عليه السلام ولحق به مروان فقال يا أبا عبد الله أطعني وبايع أمير المؤمنين يزيد. فقال الإمام الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون، ويلك يا مروان، مثلك يأمرني بطاعته وأنت اللعين ابن اللعين على لسان رسول الله؟ فرده مروان فخرج مغضبا. وهنا الإمام الحسين عليه السلام قرر الثورة، يعني أصبح الوضع لا يطاق. خرج الإمام الحسين عليه السلام، ثم لما كان بعض الليل أتى الحسين عليه السلام قبر رسول الله فودعه وصلى ما شاء الله وغلبته عيناه، فرأى كأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في يعني محتوشين به، فاحتضنه وقبل بين عينيه وقال يا بني العجل العجل، تأتي يا بني إلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. فانتبه عليه السلام وأخبر أهل بيته، ثم ودعهم وخرج بمن خرج معه من ولده وإخوته وبني أخيه وبني عمه نحو مكة، فقدمها وأقام بها 5 أشهر أو 4 أشهر على اختلاف الروايات. وهكذا الإمام الحسين عليه السلام يخرج من مدينة جده المصطفى، ويصور السيد عبد الملك حفظه الله هذا المشهد المؤلم فيقول مدينة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كانت يوما ما منطقة عامرة بالإسلام عامرة بالحق، من على منبر المسجد كان يوجه رسول الله محمد ذلك النور الإلهي وحي الله الطري المنزل، وبه يعالج قلوبا مرضى ويشفي نفوسا ويزكيها ويطهر قلوبا ويقوم سلوكا وعملا، يبني هذه الأمة ويصلحها. من ساحة تلك المدينة كانت تتحرك ألوية الجهاد وسرايا الجهاد في سبيل الله تحت قيادة النبي من أجل الإسلام، من أجل أن يسود العدل، أن يقوم الحق، أن يزول الظلم، أن تطهر الأرض من الفساد والجريمة، لكن في مرحلة متأخرة بعد أفاعيل وعمل ومشاريع لهدم هذه الأمة ولهدم جهود النبي في هذه الأمة، وجد الإمام الحسين نفسه غريبا في مدينة جده، لا ناصر ولا مجيب، يدعو فلا مجيب له، يضطر لأن يخرج من تلك المدينة خروج موسى من مصر وخروج رسول الله من مكة، وهو يتلو قول الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، من مدينة جده حيث يرقد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الثرى وفي تلك التربة. وجد ابنه حفيده نسخته المصغرة وريثه في الأمة القائم مقامه، وجد نفسه غريبا لا مجيب ولا ناصر. التخاذل قد ساد ذلك المجتمع، الرضا بكل شيء، القبول بكل شيء، القبول بأن يظلموا، القبول بالفساد، القبول بالجريمة، مجتمع لا يوجد عنده أي ممانعة. هنا خرج واتجه صوب مكة، وسنستكمل إن شاء الله الموضوع في الدرس القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.